الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ الجزء الأخير من سورة صاد، حيث ذكر الله عز وجل فيها قصة أبينا آدم عليه السلام مع إبليس، كفانا الله وإياكم شره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
يذكر الله عز وجل التالين لكتابه بقصة أبينا آدم عليه السلام مع عدوه إبليس، وهذه القصة قد ذكرها الله عز وجل في مواطن عديدة، فقصها في أوائل سورة البقرة، وقصها في سورة الأعراف، وقصها في سورة الإسراء، وقصها في سورة الكهف، وفي سورة طه، وفي هذه السورة سورة صاد. والمعنى من تكرار هذه القصة أن فيها تذكير بالعداوة الأولى التي بين آدم وذريته مع إبليس، بحيث يكونون متيقظين من هذا العدو الذي يتمكن من الوسوسة في قلوبهم ليحذروه ويحذروا من إغوائه ووساوسه. ولكن نلاحظ أن ما بين السورة والسورة الأخرى نوع اختلاف في حوادث هذه القصة، والسبب في هذا أن كل قصة وردت في سورة، وكل سورة وردت لمعنى وموضوع خاص بها، ومن ثم يؤتى من قصة آدم وقصة إبليس ما يتناسب مع تلك القصة. ففي سورة البقرة مثلا كانت القصة أو كانت السورة تتحدث عن الهداية، فأشير من قصة آدم وإبليس بما يتعلق بذلك الموضوع. وفي قصتنا هذه في سورة صاد التذكير بأن التكبر من أسباب ضلال الخلق وابتعادهم عن الاستجابة لدعوة الحق، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ولذا ذكرهم الله عز وجل بأن هذه العزة التي جعلتهم لا يقبلون الحق ولا يذعنون له قد سبقهم إليها إبليس عندما رفض السجود لآدم تكبرا، فلم ينجه هذا من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكون الكفار لهم أعمار طويلة وأمكنة ومنازل رفيعة لا يعني أنهم قد حصلوا الحق وساروا عليه. وهكذا عندما يستجاب لدعوات أحد لا يعني هذا أنه على الحق، فهذا إبليس دعا ربه أن يبقى إلى قيام الساعة فاستجاب الله دعاءه. فإن قال قائل لماذا خلق الله إبليس مع أنه سيقوم بإضلال الخلق وسيحاول إبعادهم عن الطريق المستقيم؟ فيقال لله حكمة باهرة، فإن العبادات تظهر بهذا العدو، فعندما لا يستجيب الإنسان لوساوس إبليس يكون هذا من العبادة التي يؤجر العبد عليها، وعندما يستجيب العبد لوساوسه ثم يتوب بعد ذلك تكون هذه التوبة من أسباب تحصيل الرضا والأجر والثواب. وانظر إلى عبادات أخرى كان وجود هذا العدو سببا فيها، أين عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبادة الجهاد في سبيل الله؟ كلها كانت بعد وجود هذا العدو إبليس. ولذلك على الإنسان أن يعلم بأن كل ما قدره الله فهو خير وصلاح لنا، ولكن في مرات لا نشاهد إلا جزءا يسيرا فنظن أنه بضد ذلك، فإذا لاحظنا الموضوع من جميع جوانبه علمنا أن لله الحكمة الباهرة، وأنه سبحانه ما أوجد من المخلوقات إلا لفوائد أعظم وثمرات أكبر. والله جل وعلا حكيم ينزل الأمور منازلها، يقول جل وعلا محذرا من هذا العدو: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فيه تذكير بهذه القصة العظيمة، إذ يعني أذكر إذ قال ربك للملائكة الذين هم عباد لله مخلصون لا يعصونه ولا يفترون عن عبادته إني خالق بشرا أي صنفا من المخلوقات جديدا وهذا الصنف أضع عليهم التكاليف فيكون عندهم العقول التي يؤاخذون بها إني خالق بشرا من طين وهذا البشر قد وجد من ماء وتراب مجتمع من الطين قال تعالى للملائكة فإذا سويته أي صنعته وأتقنته وجعلته مستويا لا اعوجاج في خلقه يذكر الله عز وجل التالين لكتابه بقصتي أي أمرت هذا البدن من الطين أن يحيا بأن يأمر الله عز وجل بالأرواح أن تدخل في هذه الأبدان فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين قعوا أي يسقطوا على الأرض ساجدين أي اسجدوا لآدم سجود تحية وتقدير وليست سجود عبادة وتذلل فإن العبادة حق خالص لله لا يجوز لأحد أن يفعلها لأحد من الخلق كائنا من كان إنما العبادات تكون لله وحده قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله فهذا السجود الذي كان من الملائكة كان سجود تحية أمرهم الله عز وجل به فهم يعبدون الله به لا يعبدون آدم وإنما يحيون آدم بهذا السجود والأمر هنا في قوله فقعوا له ساجدين موجه لهؤلاء المجموع الذين توجه الأمر لهم فإن إبليس كما قيل كان رجلا صالحا صاحب عبادة فرفع حتى يكون مع الملائكة فلما خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود كان إبليس معهم فتوجه الأمر إليه كما توجه لغيره من الحاضرين قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي عصى الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون تأكيد بأن الملائكة جميعا سجدوا وهذا فيه دلالة على أن إبليس لم يكن من الملائكة وإلا لشمله هذا اللفظ وقوله إلا إبليس هنا الاستثناء ليس على بابه وإنما هو للاستدراك فإن إبليس كان موجودا معهم وتوجه الأمر إلى المجموع فلزمه أن يسجد إلا إبليس استكبر أي ظن أن نفسه بمكان أعلى من آدم وحينئذ امتنع من السجود ولم يعلم أن السجود هذا طاعة لله يؤجر العبد به من رب العزة والجلال إلا إبليس استكبر أي ظن أنه أكبر حالاً ومآلاً إما من آدم عليه السلام لأنه ظن أن عنصر النار خير من عنصر الطين وهذا خطأ فإن النار لا يفعل بها من الخير كما يفعل الطين فالأبنية تكون من الطين لا من النار والطين يبني والنار تهدم، أو أنه استكبر على أمر الله لما جاءه هذا الأمر وظن أنه أعلى من أن يسجد، أو أنه استكبر على الله جل وعلا. ومن المعلوم أن السجود في شريعتنا ليس جائزا لأحد من الخلق، بل هو خاص بالله تعالى. فالسجود لا يجوز أن يبذل لأحد من الناس كائنا من كان. وكان سجود التحية موجودا في الشرائع السابقة، فنسخ في شريعتنا، إلا قال يا إبليس، خاطب الله عز وجل إبليس ليتعرف ما السبب في امتناعه عن السجود، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي ما هو السبب الذي جعلك تمتنع من السجود لآدم؟ وفيه تذكير بأن الله عز وجل قد خلق آدم بيديه ليكون هذا أدعى لإذعان إبليس بالسجود لآدم عليه السلام. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليد هنا صفة لله عز وجل وليست مرادا بها النعمة، فإنه قد ثناها، لا يصح أن تثنى النعمة هنا، ما أن تقال بالإفراد أو بالجمع. ثم سأله رب العزة والجلال أستكبرت أم كنت من العالين، أي ما الذي دعاك إلى الامتناع عن السجود؟ هل طلبت مقاما أرفع من مقامك، أو ظننت أنك أعلى من أن تسجد لآدم عليه السلام؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ أجاب إبليس قال أنا خير منه، أنا أفضل حالا من هذا الذي أمرت بالسجود له، هكذا قال إبليس، ولم يلاحظ أن الله قد خلقه بيديه، ولم يلاحظ أن الله عز وجل أمر إبليس والملائكة بأن يسجدوا لآدم عليه السلام. ومن ثم سأل الله إبليس ما سبب امتناعه عن السجود، أستكبرت أي من التكبر والترفع على الخلق أم كنت من العالين الذين يترفعون عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى؟ فقال إبليس أنا خير منه، أي أنا أفضل وأحسن منه. ما دليلك؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار في ظن إبليس أفضل وأشرف. ولو تأمل الإنسان لوجد أن الطين فيه من الفوائد العظيمة والثمرات الجليلة الشيء الكثير، وأن النار فيها من إفساد أموال الناس ما الله به عليم. ولذا فإن المقياس الذي بنى عليه إبليس قياس باطل. ثم إنه قد يكون اثنان، أحدهما أفضل من الآخر في أول أمره ثم يفضل على صاحبه. كم من واحد من زملائك كنت أفضل منه، ثم لما تجاوزت الأمور ودخلتم سنوات دراسية أخرى كنت كان خيرا منكم. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال تعالى لإبليس فاخرج منها فإنك رجيم، أي اخرج من الجنة ولا تكن من أهلها، فإنك رجيم أي مرجوم، مبعد، مبعد عن الخير، فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. غضب الله عز وجل عليه فلعنه لعنة تبقى إلى يوم الدين. الدين مرة تطلق ويراد بها الطاعة، ومرة تطلق ويراد بها الحساب، والمراد هنا المعنى الثاني. فالدنيا دار عمل وليست دار حساب بخلاف الآخرة. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فقد أجل الله عنه الرحمة، فليس بمرحوم في دنياه ولا في آخرته، بل يشقى الشناء الشقاء الشنيع في إضلال الخلق، ثم يضيع الله جهده هباء منثورا لا يستفيد منه. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي سأل إبليس ربه أن يبقيه حيا إلى قيام الساعة، وهذا من إبليس رغبة في الانتقام من آدم الذي أخرج من الجنة بسببه. والانتقام ليس من شأن أهل الأخلاق الفاضلة والديانة السليمة، وإنما شأنهم إما أن يصفحوا وإما أن يأخذوا بحقوقهم. أما إبليس فإنه لم يقتصر في مراده على آدم الذي أمر بالسجود له، بل تجاوز ذلك إلى ذريته. ثم إذا تأملت هذه الواقعة وجدت أن هؤلاء الذين يعترضون إنما يعترضون على قدر الله سبحانه وتعالى. من الذي أعطى صاحبك المال وأعطاه الإمكانات في الدنيا؟ أعطاه الله جل وعلا. حينئذ كيف تتسخط من فعل الله سبحانه وتعالى؟ قال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. طلب إبليس من الله سبحانه وتعالى تأخيره، الإنظار هو التأخير، لذلك تقول الانتظار ممنوع، فيها زيادة الحروف تأكيد للمعنى. وقال تعالى فناظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فناظرة
منظرين إلى يوم الوقت
به من ظروف عسيرة. وهكذا في قوله قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي تخرج أجسادهم من الأرض ليحاسبوا على أعمالهم في الدنيا. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، اعترف بربوبية الله واعترف بفضل الله، إلا أنه لم يستجب للداعي الذي يدعوه،
استكبر وكان من الكافرين.
إنك من المنظرين، أي سأبقيك، ولكن بقاء إبليس ليس لصالحه، فإنه يزداد إثمه ويعظم جرمه بما يغوي من بني آدم إلى قيام الساعة. ولذلك فإن بقاه إنما جاء بطلب منه، ولكنه يعود عليه بالضرر لأنه نوى أن يستعمله في مخالفة أمر الله جل وعلا. قال فإنك من المنظرين، أي ستبقى أبد الآباد إلى قيام الساعة إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين، أي استجاب الله دعاءه وقال لإبليس ستبقى إلى يوم يبعثون، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي ستبقى إلى وقت نفخ إسرافيل، النفخة الأولى عندما يموت الناس كلهم جميعا. قال فبعزتك، أقسم إبليس بالله سبحانه وتعالى في تنفيذ غيظه ورغبته في الانتقام، فقال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي سيجعلهم يدخلون طريق الغواية كفارا بالله غير معترفين به، عابدين لشيء من المخلوقات لا ينفع ولا يضر. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الإخلاص أن ينوي الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة. كلما ازداد إيمانك بالله وبالدار الآخرة ابتعد عنك عدوك الشيطان، فلم يستطع أن يوسوس إليك. ولذلك عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل بتقوية نفسك في هذين الأمرين العظيمين لتسلم من عدوك الشيطان الرجيم. إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين خلصوا من كل سوء وخلصتهم لعبادتك فلم يعبدوا أحدا سواك. ثم قال تعالى، قال أي الله جل وعلا فالحق، والحق أقول، فالله حق ووعده حق والنار حق والجنة حق. وهكذا مما نجزم به من أحوال يوم القيامة. قال والحق أقول، أي لا أقول إلا الحق ولا أقول إلا الخبر المطابق للواقع. وتلاحظون هنا أنه قدم المفعول الحق أقول، إلا فإن الشأن تقديم الفعل يقول أقول الحق، وتقديم المعمول هنا له فائدة وهي فائدة الحصر، بحيث لا يخاطب بهذا إلا من حصر هنا. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، أي بيّن الله عز وجل أن شأن أولئك الذين يعرضون عن الله وعن شرع أن يكون لهم العقاب الشديد الأليم، العقاب الشديد الأليم. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أي من سار على طريقة إبليس واقتفى أثره في معصية الله جل وعلا. ثم خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا عاقلا، كأنه يقول انتبهوا، هذا الخطاب الذي أتيت به إليكم، القرآن العظيم كلام رب العزة والجلال، فيه من المعاني ما يهز نفوسكم، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي وظيفة هذا الكتاب الأساسية تذكير الخلق بأوامر الله جل وعلا وتعريفهم بأحوال الأمم الماضية، ليعرف أن من أطاع الله وقف الله معه، وأن من عصاه وخالف أمره صرف عباداته في وصرف أوقاته في غير العبادات، حينئذ يخشى عليه ألا يكون منها للصنف، إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال تعالى: أو العالمون جميع ما في الكون من الكوائن والمخلوقات الحية. قال: ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا القرآن فيه التذكير بما ينفع الناس دنيا وآخرة، وهذا الكتاب ينبغي أن يحتذى ويسرع على طريقته. قال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، أي سيصلكم النبأ والخبر عن هذا الكتاب، وأنه هو الذي بين يدي. ولتعلمن يا أيها الكفار ما يتعلق بهذا الكتاب، وأنه من عند الله وأنه حق وصدق، وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم بالإقرار بأنه معبود لله جل وعلا. وقيل بأن المراد سيعلم الكفار صحة هذه الرسالة عندما يكثر أتباعها عنده في مكة. قال: ولتعلمن نبأه بعد حين، أي ستعرفون خبر هذا الكتاب وهذه النبوة بعد وقت وزمان، سواء بزمان وجوده وحفظه أو بزمان ترتيبه وتهيئته أو بزمان نسخ النسخ التي تكون للأمصار في الآفاق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا الدينية والدنيوية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: هل قراءة القرآن إذا كانت بدون فهم يؤجر العبد عليها؟
يقول جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن. هذا الذي قرأ القرآن وهو لا يعرف معاني آيات القرآن، قرأ أو لم يقرأ؟ جواب: قرأ. إذن له أجر القراءة. لو قدر أن شخصا لا يعرف العربية يفك الحرف ويعرف الحروف لكن لا يعرف معاني الكلمات، هل إذا قرأ القرآن يؤجر على ذلك؟ نعم يؤجر، نعم يؤجر، ويكتب له الأجر والثواب بسبب هذه القراءة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يعاني من الوسواس القهري وكيفية التخلص منه؟
لا تعرض هذا السؤال، هذا السؤال من شخص يطيع إبليس ويسير على طريقته وبداء على أمره ونهيه، وبالتالي نحذر من مثل هذه الأسئلة. هذا الذي في قلبه وساوس ولم يستجب لها، هذا مأجور مثاب، أجره أعظم من أجر من لم يكن في قلبه وساوس. لماذا؟ لأنه ترك الاستجابة لإبليس، وأما من أطاع الوساوس التي تكون في قلبه يكون قد أطاع عدوه الشيطان الرجيم. ولذلك يحرم أن يستجيب الإنسان لهذه الوساوس. إذا قال اغسل رابعة في الوضوء ماذا يفعل؟ لا يلتفت لذلك ولا يضع له وزنا، وحتى الإجابة لا يجيب، وحتى محاولة إقناع نفسه لا يفعلها، ينتهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم بأنه إذا استجاب لهذه الوساوس أغضب الله. لو غسل رابعة أو كرر لفظا في قراءته يغضب الله جل وعلا بهذه الاستجابة، لأنها طاعة لإبليس، والله تعالى نهانا عن طاعته. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن الوسائل في هذا أن يكثر الإنسان من الأشغال والأعمال، فإنها مشغلة عن الاستجابة للوساوس الشيطانية. ومن ما يدفع هذا الوسواس الإكثار من أذكار الصباح والمساء، ومن قراءة كتاب الله عز وجل والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن أعوانه، فإن الذكر تطرد به الشياطين كما ورد في الخبر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة أتت للعمرة فطافت وقصت من شعرها ولكنها لم تسعى بين الصفا والمروة، ماذا يجب عليها الآن تفعل الآن؟
تسعى بين الصفا والمروة وتدفع فدية أذى عن هذا الحلق الذي جاء قبل السعي. فإن عجزت عن الإتيان بالسعي لسفرها فحينئذ ماذا تفعل؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد: عليها أن تعود، فالسعي ركن من أركان الحج والعمرة لا يسقط أبدا ولا يجزئ غيره عنه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن السعي في أحد الأقوال عنه إلى أن السعي مستحب ليس بواجب، وبالتالي ليس عليها شيء. والقول الثالث ولعله أرجح الأقوال أن السعي واجب في الحج والعمرة ولكنه ليس ركنا فيهما. وعلى ذلك من فاته السعي ولم يستطع السعي وجب عليه دم، لأنه قد ترك واجبا من الواجبات المتحتمة في النسك. ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال، وهو الذي تجتمع عليه الأدلة، فقد قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كانوا في الجاهلية يعدون الطواف بهما من أنكر المنكر، خصوصا بعض القبائل والمناطق، فمن تطوع خيرا فهو خير له. إذن الأرجح أن السعي واجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بنت أبي تجراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اسعوا بين الصفا والمروة فإن الله قد كتب السعي بينهما. لكن هذا اللفظ لا يقوى لأن يجعل السعي ركنا، لأنه إنما أمر به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من فاتته سنة الفجر هل يقضيها بعد صلاة الصبح مباشرة أم حتى تطلع الشمس؟
الأمر في ذلك واسع، وقضاؤها بعد الفجر بعد صلاة الفجر أولى. وقت النهي يبتدئ من متى؟ من طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر يحرم على الإنسان أن يتنفل إلا بركعتي الفجر، فوقت النهي موجود قبل الصلاة وهو موجود بعد الصلاة أيضا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، أي لا يتطوع أحد بالصلاة إلا ركعتي الفجر اللتان هما سنة الفجر. ولذلك من فاته فعل هذه السنة قبل الصلاة فعلها بعدها ما لم تبدأ الشمس بالطلوع. إذا بدأت الشمس بالطلوع توقف حتى ترتفع وتستقل في السماء. وقد جاءت نصوص كثيرة في فضل هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: اركعوها ولو طردتكم الخيل، اركعوها ولو طردتكم الخيل. ولذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل مقيم في الغرب وأنا ضعيف النفس خصوصا فيما يتعلق بالنساء وأخشى على نفسي، فما هي نصيحتكم لي؟
النصيحة أن تبتعد عن كل ما يثير هذا الأمر عندك، فإن لم يستقم الأمر عندك إلا بمفارقة بلدك ففارقه، وإن استطعت أن تمسك زمام نفسك فحينئذ لا حرج عليك في البقاء. وعلى الإنسان أن يجتنب ما يدعوه إلى هذا المنكر، سواء كان في ما يتعلق بالخلوة بالنساء الأجنبيات، سواء في المكتب أو في السيارة أو في غيرها من المواطن الخاصة. وهكذا ثانيا يجتنب ما يتعلق بالنظر إلى النساء، حتى وجوه النساء. قد يقول قائل: أنا عند النظر إلى وجهي إن لا يستثير ذلك نفسي. نقول: ولكنه يولد شرارة في قلبك قد لا تجد ضرامها ونارها إلا بعد مدة. لذلك صد وغض طرفك. ومن الأمور التي تقيك هذا الشر بإذن الله عز وجل أن تروض قلبك على استشعار مراقبة الله لك. الله يطلع عليكم ولا ما يطلع؟ يعلم ما في قلوبكم أو لا يعلم؟ سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. هل تستطيع أن تقي نفسك مراقبة الله عز وجل لك؟ لا والله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. حتى ما في قلبك يعلمه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وهكذا على الإنسان أن يكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله عصمة يعصم الله بها العبد، لأنها تبعد الشياطين عنه. وهكذا أيضا عليه باختيار الرفقة الصالحة الطيبة التي تقوي نفسه على أنواع الطاعات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أكملنا السعي ثم حلق بعضنا لبعض، فهل هذا صحيح؟
لا حرج في هذا، يجوز للمحرم أن يقص لنفسه وأن يقص لغيره حتى ولو لم يقص بعد لنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كانوا محرمين، فلما أمرهم بالتحلل أمرهم بحلق الرأس فامتنعوا، فلما حلق الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه بينهم تبادروا إلى أن يحلق بعضهم رأس بعض، فدل هذا على أن المحرم يجوز له أن يحلق رأس غيره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الراجح في عدد ركعات صلاة الضحى؟
صلاة الضحى صلاة نافلة تؤدى لله عز وجل، إن صلىها ركعتين فهذا حسن، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا هريرة وأبا الدرداء بثلاث، منها أن يصلوا ركعتي الضحى. في الحديث الآخر قال: على كل ابن آدم، على كل سلامة من ابن آدم في كل يوم صدقة، ثم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى بثنتي عشرة ركعة، فالأمر في هذا واسع، وليس هناك عدد محدود مخصوص لتصلى صلاة الوتر به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من حج وهو متمتع أو قارن ولم يجد مالا للهدي، وهل الأفضل له أن يفرد؟
المفرد والمفرد لا يجب عليه هدي، فلو حج لم يجب عليه الهدي، لأنه لم يجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة. وأما القارن والمتمتع الذين يأتون بحج وعمرة، فهؤلاء يجب عليهم دم التمتع، يذبحون شاة في مكة لمساكينها، ولا بأس أن يأكلوا منها. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا كان الإنسان يعجز عن أن يجد الهدي صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أيهما أفضل، أن يفرد أو أن يتمتع ويصوم لعدم الهدي؟ نقول أفضل التمتع، إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقته هدي ولا جعلتها عمرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت دعاء يقال بعد صلاة الوتر، بعد السلام من صلاة الوتر؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الليل قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم قالها ثالثة مادا صوت: سبحان الملك القدوس. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من صلاة الليل ومنها صلاة الوتر.
أثابكم الله. يقول السائل: متى يبتدئ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي؟
قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، تكملوا شهر رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير هنا هو التكبير الذي في آخر الشهر. متى يبتدئ؟ إن كان الشهر كاملا فبمجرد غروب الشمس وبدء أذان المغرب يبتدئ وقت مشروعية التكبير، وإن كان الشهر ناقصا فبثبوت رؤية الهلال، إذا جاء الخبر ابتدأ الناس بالتكبير، وينتهي وقته بصلاة العيد، قيل بنهاية الخطبة خطبة العيد، وقيل بالشروع في الصلاة، وقيل بانتهائها، والأمر في هذا واسع. ولذا يستحب في خطبة عيد الفطر أن يكثر فيها من التكبير، وكل تكبير يصدق عليه ما ورد الأمر به في الآية. وكان قد وثر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة وعن بعض أصحابه أنه كان يكبر فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصيغة وردت بأربعة صيغ، هذه اللفظة وردت بأربع صيغ: تثنية التكبيرتين كما قلت، وتثليث التكبيرتين في الأولى والثانية، وتثليث الأولى وتثنية الثانية، وبالعكس. وكلها فعله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يذهب في يوم العيد فيطوف بالقبور؟
زيارة القبور أمر مستحب يؤجر العبد عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم ذكر المعنى في هذا، وهو أنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور يراد بها معنيان: الأول تذكر الآخرة، كما ذهب أخوك ووضع في تلك الحفرة ستوضع مثله، تجهز استعد. والمعنى الثاني الدعاء للأموات، نفع هؤلاء الأموات بالدعاء لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وحينئذ لا يصح أن نجعل المقبرة محلا لعبادات أخرى غير السلام على الموتى وزيارة قبورهم، فلا يجوز أن تجعل المقبرة محل صلاة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، وكذلك أيضا لا يصح أن يطاف بالقبر. لماذا؟ لأن الطواف عبادة، والعبادات لا يصح أن نسير فيها إلا على ما ورد في الكتاب والسنة، حيث حصر الطواف بهذا البيت، قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفة صلاة الاستسقاء، وهل يشترط لها الخطبة؟
صلاة الاستسقاء تشرع عند الجدب ونقص المطر، حاجة العباد إليها. صلاة الاستسقاء لأصحاب الولاية، يأمرون الناس بالخروج في يوم محدد يقرره ولي الأمر، ثم يخرج، والمستحب أن يخرجوا خارج البنيان في مصلى العيد فيصلون صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء ركعتان، لكنها تزاد في التكبير، فيكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة وقبل دعاء الاستفتاح، سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. ويشرع في صلاة الاستسقاء على الصحيح خطبة، وبعض الفقهاء حصرها بواحدة، وآخرون قالوا بجعلها خطبتين. يستحب فيها الإكثار من الاستغفار وسؤال الله جل وعلا وطلبه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مقدار زكاة الفطر، وهل أخرجها عن نفسي وأهلي وأنا مقيم في مكة، أم أكلف شخصا يخرجها عن أهلي في بلدي؟
زكاة الفطر مقدارها صاع من الطعام، والصاع لتر وربع أو ثلث، فهذا هو الواجب. ويخرج من الأصناف التي يقتاتها الناس ويجعلونها قوتا، من مثل البر والشعير والتمر. وفي عصرنا الحاضر في بعض البلدان يجعلون الرز هو القوت، وفي أخرى يجعلون الذرة هي القوت، فتدخل في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أين لم يتضح لي الحصر في قول الله تعالى قال فالحق والحق أقول؟
الحصر له أساليب في لغة العرب، 6 أساليب. الأول الحصر بإلا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا تنحصر حقيقتهم ونتيجتهم في أنهم ليسوا في خسارة بل في ربح. والثاني بلفظة إنما، كقوله إنما الله إله واحد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. والثالث تقديم المعمول، تقديم المفعول به أو المعمول، فلما قال إياك نعبد وإياك نستعين قلنا معناه لا نعبد أحدا سواك. لماذا؟ لأنه قدم المعمول. وهكذا في قوله والحق أقول، أي لا أقول إلا الحق. ومن صيغ وأساليب الحصر المبتدأ المعرف، المبتدأ المعرف، فإنه ينحصر في الخبر، كقولك الواجب في الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، فالمبتدأ الواجب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير قلنا لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير، لأن لفظ التحريم مبتدأ معرف بالإضافة تحريمها، وتحليلها التسليم، يعني لا يمكن أن يخرج من الصلاة تامة إلا بالسلام بالتسليم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز استعمال المسواك في الصيام؟
الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز استعمال السواك للصائم. قال سلمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. بعض الفقهاء لم يستحب السواك للصائم بعد الزوال، لكن هذا قول مرجوح، لأن النصوص الدالة على مشروعية السواك عامة لا يصح أن نخصصها إلا بدليل. لما قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب لم يقيده بوقت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الخروج إلى الدكاكين المجاورة للحرم لشراء الفطور أو الحاجيات أثناء الاعتكاف؟
إذا كان هذا مما لا بد للإنسان منه فنرجو إن شاء الله أنه لا يؤثر على اعتكاف المعتكف، بحيث لا يجد من يأتي له بالطعام ولا يجد من يقوم بحوائجه. أما لو وجد ولو بأجرة فإنه يستأجر من يأتي له بالطعام.
أحسن الله إليكم. قول السائل: أحرمت بالعمرة ونسيت لم أخلع الملابس الداخلية، فهل عمرتي صحيحة؟
عمرتك صحيحة إن شاء الله ونرجو لك القبول، ولكن هنا عليك أن تخلع هذه الملابس الداخلية بمجرد علمك، فلا يجب عليك شيء بعد هذا، وذلك لأن الملابس الداخلية ولبس المخيط يمنع منه المحرم، لكن إذا فعله ناسيا لم تجب عليه الفدية لعدم وجود الإتلاف فيه. وقد جاء في الصحيح من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بطيب وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، إني قد أحرمت للعمرة، إني أحرمت للعمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر المخيط. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بفدية بسبب هذا، ثم قال: وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. ما معنى هذه اللفظة؟ افعل في عمرتك ما تفعل في حجك، يعني من اجتناب محظورات الإحرام. فمحظورات الإحرام التي تكون في الحج تكون أيضا في العمرة، والتي تكون في الحج تكون في العمرة، لأن الناس قد تداولوا أحكام الحج ولكن قد تخفى عليهم أحكام العمرة، فنبه على هذا.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإفطار بأذان مكة يكون أيضا للقرى المجاورة والمدن القريبة مثل جدة وغيرها؟
ايش رأيكم؟ الإفطار بغروب الشمس، قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب، الذين في مصر يفطرون مع أهل مكة؟ جواب: لا، لأن غروب الشمس عندهم متأخر. فهذه البلدان المجاورة لمكة يتأخر أو يتقدم غروب الشمس فيها، والحكم مناط بغروب الشمس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته بعد القبضة في الحج والعمرة؟
ورد هذا عن الصحابي ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، ولكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ما زاد عن القبضة، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثة حتى أن من وراءه في الصلاة يشهد تحركها. وقد اختلف علماء الأصول هل يصح أن نخصص العموم في مثل قوله أعفو اللحى بفعل الصحابي وقوله أو لا. فمن قال بجواز تخصيص العمومات بقول الصحابي أجاز هذا الفعل، ومن منع وقدم النص منع من ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي أحيانا تظلم الآخرين، ولما أقول لها بأنك أنت ظلمتي تقول لي أني أكرهها، فماذا أفعل؟
يفعل ثلاثة أمور: أولها أن يسترضي من تظلمهم والدته ليسقط الإثم عنها، والثاني أن يعودها على فعل إحسان للخلق من أجل أن ترفع عن نفسها إثم الظلم والاعتداء، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والأمر الثالث أن يغير نوع الخطاب لها، فلا يكون بطريق الأمر والنهي المباشر، وإنما يذكر عواقب الظلم مثلا، ويذكر من وقائع الناس وأحوالهم ما كانت فيه عاقبة الظلم وخيمة، ويتلو آيات الظلم وأحاديثه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا انتهيت من العمرة فهل يجوز لي أن أطوف، وهل للطواف عدد معين أو هو مطلق؟
الطواف له سبعة أشواط، لا يصح للإنسان أن يطوف بأقل من هذا العدد، لابد من 7 أشواط، لأن الطواف عبادة والعبادات توقيفية تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يطف بالبيت إلا 7، ولم يؤثر عنها أنه طاف أقل من ذلك وأجازه لأحد من أصحابه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسئلة كثيرة عن تكرار العمرة، هل يجوز ذلك؟
نقول: خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة أياما متعددة في مواسم مختلفة، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر العمرة. ثم هناك أعمال هنا أفضل وأعظم أجرا وأكثر ثوابا من العمرة، من مثل مداومة الصلاة والطواف والإكثار من الدعاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التوقف من الطواف لأداء صلاة الجنازة؟
هل ينقطع واجب الموالاة في الطواف لأداء صلاة الجنازة؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، ونحن نرجح أنه لا ينقطع الطواف بذلك، فوقت صلاة الجنازة يسير وليس بالطويل. وإن كان الأكثر من العلماء يرون أن صلاة الجنازة ينقطع بها واجب الموالاة في الطواف، لذلك فترك صلاة الجنازة لمن كان يطوف أولى وأحسن خروجا من الخلاف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: خطبت فتاة ذات أخلاق، غير أنها اشترطت ألا ترتدي النقاب، فهل أقبل هذا الشرط؟
إن وجدت خيرا منها فخذها، وإن وكانت هي خير من تجده فلم يبقى إلا هي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح، وهل في العشر الأواخر نكتفي بالتراويح أم نصلي معه القيام؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. الصحابة رضوان الله عليهم لما جمعوا في عهد عمر كانوا يصلون 23، وأقرت الأمة ذلك وسارت، ولم يوجد من ينكر في العصور الأولى. وبالتالي فالزيادة على 11 ركعة ليست بأمر مستغرب. ثم إن من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتصر في اقتدائه بالعدد فقط، بل كذلك عليه أن يقتدي به في الكيفية، فيطيل القراءة كما كان صلى الله عليه وسلم يطيلها. وأما بالنسبة للعشر الأواخر فإن المشروع أن يصلى في أول الليل وفي آخره، وذلك أن الصحابة كانوا يجتمعون في المسجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه ومشاهدته، فيصلون صلاة أول الليل جماعات، يصلي الواحد ومعه 3 و5 و10 بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالصحابة في آخر الليل، صلى بالصحابة في آخر الليل، ولما خشي أن تفرض على الأمة تركها. فدل هذا على مشروعية صلاة أول الليل وآخر الليل في العشر الأواخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد واجتهد وأيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نفرق بين خطرات النفس ووساوس إبليس؟
خطرات النفس ما يخطر على الإنسان من الاحتمالات، وهذه تشابه وساوس إبليس في كونها ترد على النفوس، ومن هنا على الإنسان أن يحذر من هذه الخطرات وهذه الوساوس، وأن يعرض ما يرد عليه على شرع الله عز وجل. هذه الوساوس ما دامت حديث نفس فإنها لا تؤثر على صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ولكن الإشكال في الاستجابة لها، ترتيب العمل عليها، فهذا هو المحظور شرعا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت أن ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة يقبل فيه الدعاء ولا يرد؟
ورد هذا في حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية المتعلقة بالوقوف بالملتزم ضعيفة لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ودعاء الإنسان في محل خفي خير من دعائه في هذا المحل الظاهر.
صلى الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين سلس البول وبين نقاط البول التي تخرج بعد قضاء الحاجة في الحكم؟
سلس البول استمرار البول وعدم انقطاعه، وهذا يجيز للإنسان أن يتوضأ في أول الوقت ويكفيه هذا الوضوء وإن خرج الخارج. وأما بالنسبة للقطرات فهذه منشأها الوسواس، فإن تهيب الإنسان من ورود النجاسة عليه يجعل أعصابه غير مشدودة، وبالتالي قد ينزل منه ما ينزل. وخير علاج لهذا عدم الالتفات إليه، يرش سراويله بالماء فإن وجد رطوبة نسبها إليه ولا يلتفت إليه، فإن ذلك يقطع هذا الأمر بعد مدة قليلة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم من الهداة المهتدين، وأصلح الله قلوبكم وأحوالكم وذراريكم، ووفق الله ولاة أمورنا لكل خير، وجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.